بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، وتطلق على الطهارة أيضا. وأما شرعا فالزكاة نوعان: زكاة النفس وزكاة المال. فزكاة النفس تكون بالإيمان بالله عز وجل، وأن يطهر الإنسان قلبه مما ينافي ذلك من الشرك في عبادة الله، ومن الغل والبغض والحقد لعباد الله. والنوع الثاني من أنواع الزكاة زكاة المال، وهو المراد هنا. وتعرف زكاة المال بأنها حق مالي واجب لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص، فتتعبد لله عز وجل بإخراج حق مالي في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. فقولنا حق مالي واجب، خرج بذلك الحق المالي، خرج بذلك الحق غير المالي، كرد السلام. فإن رد السلام أمر واجب لكنه ليس حقا ماليا. وقولنا في مال خاص، وهي الأموال الزكوية. والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والنقدان الذهب والفضة، وعروض التجارة. هذه هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة في زمن مخصوص، وهو حولان الحول. فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لطائفة مخصوصة، وهم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والزكاة ركن من أركان الإسلام، دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. وكذلك في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبرائيل للرسول عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت. وقد أجمع المسلمون إجماعًا قطعيًا معلومًا بالضرورة من الدين على فرضية الزكاة، وأنها ركن من أركان الإسلام. فمن أنكر وجوبها وجحد وجوبها فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وأما من لم يجحد وجوبها ولكن تركها بخلاً أو تهاوناً وكسلاً فهو على خطر عظيم، ولكن تؤخذ منه قهراً. والزكاة إنما تجب بشروط، منها أولاً الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الزكاة بل ولا تصح منه لوجود مانع يمنع من صحتها وهو الكفر. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول العمل. الشرط الثاني، والنعم، وليس معنى عدم صحة الزكاة من الكافر أنه لا يحاسب عليها عند الله عز وجل، بل الكافر يحاسب على جميع شرائع الدين، على يحاسب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصيام والحج وغير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في آخر سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فتكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم، فلولا أن هذه الأعمال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، لولا أن لها أثراً في زيادة عقوبتهم ما كان لذكرها فائدة. بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من النعم، يحاسب على الطعام والشراب وسائر النعم التي يتنعم بها. قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مفهوم الآية أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، يعني أن يملك الإنسان نصاباً زكوياً، فمن ملك دون النصاب فليس عليه زكاة. والنصاب يختلف باختلاف الأموال، فبهيمة الأنعام لها نصاب، والحبوب والثمار لها نصاب، والنقدان لها نصاب، وعروض التجارة كذلك. فمثلاً أقل نصاب في الإبل 5 وفيها شاة، فمن كان عنده 4 من الإبل فليس فيها زكاة. وأقل نصاب في الغنم 40 شاة، فمن كان عنده دون 40 شاة فليس فيها زكاة. وأقل نصاب في البقر 30، فمن كان عنده دون 30 فليس فيها زكاة. كذلك أيضا بالنسبة للحبوب والثمار، قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده حبوب وثمار ولكنها دون الأوسق 5 فإنه لا زكاة فيها. كذلك أيضا بالنسبة للذهب والفضة، نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، فيكون نصاب الذهب بالجنيهات 85 جنيها، 85 جنيها. فمن عنده هذا القدر فتجب فيه الزكاة، ومن عنده دون ذلك فلا زكاة عليه. كذلك أيضا بالنسبة للفضة، أقل نصاب نصاب الفضة 200 درهم، فمن عنده دون 200 درهم فلا زكاة فيه، وهكذا. إذن من شرط وجوب الزكاة أن يكون الإنسان عنده نصاب زكوي. الشرط الرابع، الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، يعني أن يكون الملك مستقرا. فإذا كان الملك غير مستقر وإنما هو عرضة للسقوط فإنه لا زكاة فيه. وقد مثل العلماء رحمهم الله لهذا بأمثلة، منها دين السلم، ومنها الدية على العاقلة، ومنها مهر الزوجة، صداق الزوجة. فمثلا لو فرض أن شخصا تزوج امرأة وأعطاها مهرا 40,000، أعطاها مهرا 40,000 ولكنه لم يدخل بها، ثم حال الحول على هذا الصداق، فهل يجب عليها أن تزكيه كله أو تزكي النصف فقط؟ الجواب أنها تزكي النصف فقط عند أكثر العلماء. والسبب قالوا لأن الزوج ربما طلقها قبل الدخول، والمرأة إذا طلقت قبل الدخول فإن المهر يتنصف، لقوله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فعليها أن تزكي 20,000 فقط، وأما 20 الثانية فليس فيها زكاة لأنها ليست مستقرة، بمعنى أن الزوج لو طلقها لوجب عليها أن ترد هذه 20 إلى الزوج. إذن الذي تملكه يقينا 20,000، والعشرون الأخرى قد تملكها وقد لا تملكها، قد تملكها وتستقر إذا دخل بها أو خلا، وقد ترجع إلى الزوج، وذلك فيما إذا طلقها قبل الدخول. وهذا القول أعني أن المرأة لا يجب عليها أن تزكي إلا نصف الصداق، ذهب إلى هذا القول كثير من أهل العلم رحمهم الله. والقول الثاني في هذه المسألة أنها يجب أن تزكي الجميع، أن المرأة يجب عليها أن تزكي جميع المهر، وهو 40,000 في المثال السابق، وذلك لأن الأصل بقاء النكاح. فكوننا نقول لأنه ربما طلق فعاد نصف الصداق إليه، هذا خلاف الأصل. الأصل بقاء ما كان على ما كان. وعلى هذا فإذا قدر أن الرجل تزوج امرأة وأصدقها مهرا وحال عليه الحول، فيجب عليها أن تزكي جميع هذا المهر جميعه، لا أن تزكي نصفا. الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، يعني أن يحول الحول على هذا المال، والمراد بالحول السنة الهلالية، لقوله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالمعتبر في الحول هي الأشهر الهجرية الشرعية التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس على وجه العموم. فإذا حال الحول على المال وجبت زكاته، وإن لم يحل عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. ويجب أيضا أو ينبغي أن يتنبه إلى أنه لا بد أن يحول الحول على جميع الماء، على جميع النصاب، فلو نقص النصاب في أثناء الحول سقطت الزكاة. مثال ذلك: إنسان عنده 200 درهم نصاب زكوي، ملكها في أول المحرم، وبعد مضي 5 أشهر نقصت خمسة دراهم، فحينئذ ينقطع الحول. فإذا ملك 5 أخرى وتمت 200، فإنه يستأنف فيها أو يستأنف بها حولا جديدا. إذن لا بد من أن يمضي الحول على جميع النصاب، يعني على جميع المال الزكوي الذي بلغ نصابا. مثال آخر: إنسان عنده 40 شاة سائمة، ملكها في المحرم، وبعد مضي 3 أشهر ماتت شاة واحدة فصارت 39 شاة، ففي هذه الحال لا تجب الزكاة. ثم لو نتجت شاة وبلغت 40 حينئذ يستأنف الحول. والشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة الحرية، فلا تجب الزكاة على الرقيق، لأنه لا يملك، الرقيق ليس مالكا فلا تجب عليه الزكاة. والزكاة شرعها الله عز وجل لحكم عظيمة، ففيها فائدة بالنسبة لصاحب المال المخرج، وفيها فائدة بالنسبة للمستحق وهو المخرج إليه، وفيها فائدة بالنسبة للمال المخرج منه. ففائدتها بالنسبة للمخرج صاحب الزكاة: أولاً أنه يؤدي فريضة من فرائض الإسلام وركناً من أركانه، وثانياً أنها تطهره وتزكيه، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فتطهر قلبه وتزكي إيمانه وعمله. ثالثا من فوائد الزكاة بالنسبة لصاحب المال أنها تطفئ الخطيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. من فوائدها أيضا بالنسبة للمخرج أنها تقي الإنسان من الشح والبخل، أنها تقي الإنسان من الشح والبخل وتلحقه بركب الكرماء. أما فائدتها بالنسبة للمخرج إليه وهو المستحق للزكاة، فمنها أولا المواساة، أنك بدفعك لهذه الزكاة أو هذه الصدقة لمستحقها فإنك تواسيه وتقوم بقضاء حاجته بل ودفع ضرورته. أما فائدتها بالنسبة للمال المخرج منه فإنها تزكي المال وتنميه، فالمال وإن نقص حساً لكنه يزيد معنى، فيزيده الله عز وجل خيراً وبركةً، ويكون دفع الزكاة يكون سبباً لوقاية هذا المال من الآفات والنقائص. هذه بعض فوائد الزكاة بالنسبة لصاحب المال الدافع والمدفوع إليه والمدفوع منه. وهنا أنبه إلى أن ذكرنا من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، يعني أن يمضي الحول على المال. يستثنى من مضي الحول مسألتان: المسألة الأولى ربح التجارة، والمسألة الثانية نتاج السائمة. فالنتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصليهما. فمثلا إنسان ملك 5 من الإبل في المحرم، وفي آخر ذي الحجة ولدت كل واحدة بعيرا، فأصبح عنده 10 من الإبل، فتجب فيها الزكاة، تجب فيها شاتان، مع أن 5 التي ولدت ونتجت لم يحل عليها الحول، لأننا نقول إن حولها حول أصلها. كذلك أيضا ربح التجارة، لو أن شخصا عنده 100,000 ريال اتخذها للتجارة في أول المحرم، وفي 20 من ذي الحجة يعني قبل انقضاء الحول بعشرة أيام ربحت هذه 100، ربحت 30,000، فإنه يجب أن يضم 30 إلى 100 ويزكيها لأن حولها حول أصلها. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وذكر الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، بعثه أي أرسله، وكان ذلك في ربيع الأول 10 من الهجرة، وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا يقضي بين الناس، ومعلما يعلمهم أحكام الله عز وجل، وداعيا يدعو إلى الله تعالى، وساعيا يعني أنه يجمع زكاة الأموال. فكل هذه الوظائف قام بها معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال له عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أي أصحاب كتاب، وهم اليهود والنصارى. وإنما أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ليكون مستعدا لمخاطبتهم، لأن اليهود والنصارى أو لأن أهل الكتاب عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، فقال له ذلك أولا ليكون على بصيرة في حال من يدعوه، وثانيا ليكون عالما بأحوالهم، لأن أهل الكتاب عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب مع أنه يوجد في اليمن غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى لسببين: السبب الأول أن أهل الكتاب هم غالب سكان اليمن، فأغلب من كان يسكن في اليمن في ذلك الزمن هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والسبب الثاني أن أهل الكتاب أفضل من غيرهم، لأن عندهم كتاب وعندهم شرع يتبعونه بحسب اعتقادهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة يعني أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أن يعتقدوا بقلوبهم وينطقوا بألسنتهم، هذه الشهادة. فالشهادة معناها أن تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك. فالإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنه ينطق يعتقد بقلبه ناطقا بلسانه، أن يشهد أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو التفسير الصحيح لهذه الكلمة العظيمة. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا مخترع إلا الله كما يقوله الفلاسفة، وإنما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فليس هناك آلهة تستحق العبادة. ولهذا نقول لا إله حق، ولا يصح أن نقول لا معبود إلا الله، لأنه يوجد آلهة تعبد من دون الله. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل ما عبد من دون الله من أصنام وأوثان وأشجار وأحجار وإنس وجن وحيوانات كلها آلهة باطلة. إذن يبدأ بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، يعني وليشهد أن محمدًا رسول الله، فيعتقد بقلوبهم وينطق بألسنتهم معتقدين أن محمد بن عبد الله رسول الله، أي مرسل من الله عز وجل. قال: فإنهم أجابوك لذلك، أي أنك دعوتهم إلى الإتيان بالشهادتين وانقادوا وأطاعوا ونطقوا بالشهادتين، فأعلمهم، وفي رواية فأخبرهم، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أن الله افترض، أي أوجب إيجابا مؤكدا، 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الصلوات 5: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات 5 المفروضة. قال: فإنهم أجابوا لذلك، أو فإنهم أطاعوا لك ذلك، ومعنى أجابوا لك أي انقادوا لما أمرتهم به وبادروا بفعلها. فمعنى فإنهم أجابوك، أجابوك أي أقروا بوجوبها، يعني هذه الصلوات، وبادروا بفعلها. فلا بد من الأمرين، لا بد من الإقرار بوجوبها، وثانيا المبادرة بفعلها. فمن أقر بوجوب الصلوات 5 ولكنه لم يفعل فليس بمسلم، ومن فعل الصلوات 5 ولكنه لم يقر بوجوبها فليس بمسلم. إذن لا بد من أمرين. فقوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك، يعني لقوله أن الله افترض عليهم 5 صلوات، معنى أجابوك أي أقروا بوجوبها، هذا واحد. ثانيا بادروا بفعلها، فلا بد من الأمرين. فإن حصل إقرار من غير فعل لم ينفع، وإن حصل فعل من غير إقرار فإنه أيضا لا ينفع. قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، افترض أي أوجب إيجابا مؤكدا، افترض عليهم صدقة في أموالهم، صدقة وهي الزكاة، فتسمى صدقة وتسمى زكاة، فتسمى صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان باذلها ومخرجها. فهذه المادة الصاد والدال والقاف تدل على الصدق، ولذلك مهر المرأة، المهر الذي يبذله الإنسان للمرأة التي يريد أن يتزوجها، يسمى صداقا لأن بذله يدل على صدق رغبته في نكاحها. يقول: صدقة سميت بذلك لأن بذلها يدل على صدق إيمان باذلها، وتسمى زكاة من الزكاء وهو النماء والزيادة، لأنها تزكي المال والنفس وتطهر النفس من الأحقاد والضغائن. صدقة في أموالهم، في أموالهم، والمراد بذلك الأموال الزكوية، وهي بهيمة الأنعام والحبوب والثمار وعروض التجارة والذهب والفضة. قالت: تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ أي يأخذها الإمام أو نائبه كالساعي ونحوه، من أغنيائهم. من الغني هنا؟ الغني هنا كل من ملك نصابا زكويا، الغني في باب الدفع كل من ملك نصابا زكويا. فلو فرض أن شخصا عنده 100 درهم وعليه دين 1,000,000 ريال، فهو في باب الدفع غني، يجب أن يخرج زكاة 200 درهم، فكل من ملك نصابا فهو غني. تؤخذ من أغنيائهم، المراد بالغني هنا من ملك النصاب الزكوي، فترد في فقرائهم، في فقرائهم، والمراد بفقرائهم أي المستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين وبقية أصناف أهل الزكاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم. إياك أي أحذر، احذر. وكرائم أموالهم جمع كريمة، وهي المال النفيس، يعني احذر أن تأخذ نفائس الأموال. فمثلا إذا أتى الساعي لقبض الزكاة من أهل الزكاة لا يأخذ أنفس المال ولا يأخذ أيضا أرض المال، لأنه إذا أخذ أنفس المال أضر بصاحب المال المزكي، وإذا أخذ الأرض أضر بأهل الزكاة، وإنما يأخذ الوسط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية باجتناب الظلم. وقوله دعوة المظلوم أي سؤاله الله، أي سؤال المظلوم ربه عز وجل أن ينتصر له ممن ظلمه. والمظلوم هو المنقوص حقه، والذي هضم ونقص حقه، إما بأن منع مما يجب له، أو ادعي عليه ما ليس عليه، هذا هو الظلم. لأن الظلم قد يكون بمنع الإنسان مما يستحق أو إلزامه بما لا يستحق فيمنع من حقه، هذا ظلم، أو يلزم بأمر لا يجب عليه، هذا أيضا من الظلم. يقول: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني حائل ومانع يمنع من قبولها واستجابتها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام في دعوة المظلوم: تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، دل على مسائل وفوائد. منها أولا مشروعية بعث الدعاة إلى الله عز وجل، وأن المشروع للإمام أن يبعث الدعاة إلى الله عز وجل لأجل أن يبلغوا دين الله في أنحاء الأرض. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي لمن بعث داعية أن يخبره بأحوال المدعوين الذين بعث إليهم، لأجل أن يكون على علم وبصيرة بحالهم، وليكون أيضا مستعدا لمجادلتهم ومناظرتهم عند دعاء الحاجة إلى ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل إليه هذه الأعمال الجليلة والوظائف العظيمة، التي هي أنه كان قاضيا يقضي بين الناس، وكان معلما يعلمهم، وكان أيضا داعيا يدعوهم، وكان ساعيا يأخذ زكاة أموالهم. وهذه أمور وأعمال عظيمة لا يقوم بها إلا من كان جديرا بذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الدعوة إلى الله عز وجل يبدأ فيها بالأهم فالأهم. فأول ما يبدأ بالدعوة أن يبدأ بالشهادتين، لقوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإنما يبدأ بالشهادتين لأنه لا يتم إسلام الإنسان ولا يصح إلا بهما. فلو أن شخصاً كافراً صلى وصام وحج وزكى وفعل جميع الشرائع ولكنه لم ينطق بالشهادتين فإن ذلك لا ينفعه، فشرط الدخول في الإسلام هو الإتيان بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فمن نطق بهما فإنه يحكم بإسلامه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو أذن الكافر أو أقام، يعني الصلاة، حكم بإسلامه. فلو أن كافراً أذن الأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان فإنه يحكم بإسلامه. لماذا؟ لأن الأذان متضمن للشهادتين. كذلك أيضاً لو أقام الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإنه يحكم بإسلامه ويطالب ببقية الشرائع. فالمهم أن من المهم أن يبدأ الداعية أن يبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل بالأهم فالأهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فرضية الصلوات الخمس وأنها مفروضة، وهذا محل إجماع. وفيه أيضا من الفوائد عدم وجوب الوتر، أن الوتر ليس واجبا. وهذا الحديث، يعني حديث ابن عباس، من أقوى الأدلة، بل هو أقواها، على عدم وجوب الوتر، وأن الوتر سنة وليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة والوتر. فلما لم يذكر الوتر دل ذلك على أن الوتر ليس واجبا وإنما هو سنة مؤكدة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الزكاة في الأموال، لقوله: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الزكاة على الصبي والمجنون، يعني على غير المكلف. فالزكاة تجب على الصبي وتجب على المجنون وإن كان غير مكلفين. والسبب أنها تجب في المال، أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، والمال لا فرق أن يكون عند مكلف أو غير مكلف. فمن كان وليا على مال صبي أو مجنون فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال. وفيه أيضا دليل على أن الزكاة لا تجب على غير الغني، لقوله: تؤخذ من أغنيائهم. والمراد بالغني هنا كما تقدم من ملك نصابا زكويا. وفيه أيضا من الفوائد عدم وجوب الزكاة على الفقير، وأن الفقير الذي ليس عنده مال فإن الزكاة لا تجب عليه. ومن فوائده أيضا عدم جواز دفع الزكاة للغني، فالذي يستغني بماله لا يجوز أن تدفع له الزكاة. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم أو المنع، منع دفع الزكاة للكافر، لقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالكافر لا يجوز أن تدفع الزكاة إليه إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. فإذا كان الكافر من المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو كف شره أو تقوية إيمانه فإنه يعطى من الزكاة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز للساعي أن يأخذ نفائس الأموال، أن يأخذ النفيس من الأموال، وإنما يأخذ الوسط، لقوله: إياك وكرائم أموالهم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا كمال عدل الله عز وجل، باستجابته لدعوة المظلوم، لقوله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومنها أيضاً أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه، يجوز الإنسان المظلوم أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته، لقوله: اتق دعوة المظلوم. فالإنسان الذي ظلم يجوز له أن يدعو على الشخص الذي ظلم، لكن بقدر مظلمته، ولا يجوز له أن يتعدى إلى ذلك، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء ممنوع بل محرم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم قال: إنه لا يحب المعتدين. ولكن ما هو الاعتداء في الدعاء؟ ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الجواب: الاعتداء في الدعاء أن يسأل الإنسان ما لا يحل له سؤاله، إما شرعا وإما قدرا. أن يسأل الإنسان ما لا يجوز له سؤاله، إما شرعا وإما قدرا. إما شرعا كما لو قال: اللهم اجعلني نبيا، هذا لا يمكن شرعا، لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. كذلك أيضا لو سأل ما لا يمكن كونا بحسب العادة: اللهم اجعلني أطير في السماء، أقرأ أيضا هذا من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن يقول: اللهم أترف مال فلان، اللهم أهلك فلان، من غير سبب، هذا من الاعتداء في الدعاء. فكل من سأل ما لا يحل قدرا أو شرعا فهو معتد في دعائه، والاعتداء في الدعاء من الأمور المحرمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد.